اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو في الزنا شاء. عن عمرو بن معاذ الأشهري عن جدته أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. باب شكاية الجار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي دارا يؤذيني. فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي دار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم العنه، اللهم اخزه. فبلغه فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. أبواب أخرى من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في الأدب ومراعاة الجار، منها: لا تحقرن جارة لجارتها ولو في السنشة. وذكر في حديثين عن عمرو بن معاذ الأشهري عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك، ولها ولغيرها من المؤمنات: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. هذا الحديث في الهدايا، الهدية، وكيف أن الهدية تؤلف القلوب وترقق القلوب وتلينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء أن تهادوا، كما قال لنا في الحديث الآخر: للجميع تهادوا تحابوا. فالهدية تدخل المحبة في القلوب. كذلك هنا الإنسان قد يحتقر نفسه ويحتقر ما عنده من الشيء، فالدين يقول: ولو أقل الأشياء. لا يشترط في الهدية أن تكون شيئا ضخما كبيرا، ولكن لو أقل الأشياء بحسب ما يتيسر للإنسان. فيقول هنا: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة، أو ولو كراع شاة، ولو أن يكون، ولو أن تعطي كراع شاة محرق. ولو كراع شاة هنا، لو تعطي الكراع اللي هو ساق الشاة تحت الركبة، وساق الشاة مفيش فيه حاجة، فعبارة عن جلد على عظم، وإذا كان في لحم قليل جدا في هذا الكراع. وكمان إذا كان هذا الكراع محرقة كمان متحرق، فهنا مش ممكن واحدة هتعطي هذا الشيء. ولكن كأني أقول: أعطي من الموجود، فرضا من أنت طبخت طبيق والطبيخ طلع فيه شيء، ادي لجارتك منه شيء، ادي لجارتك إذا كان إنه مما يؤكل هذا والجارة تحتاج إلى مثله. فهنا التعويد من الإنسان إنه يعطي، الإعطاء، والإعطاء ما هوش مرة ويقطع. لذلك كان التعويد على الشيء اليسير إنه يدوم. فلما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، كان بعض الصحابة يخرج، كلما خرج يحب يتصدق بشيء. لو أمر بصدقة كبيرة عجيب من صدقة كبيرة. فكان هذا الصحابي يخرج إلى المسجد ومعه شيء يسير، حبة قمح معه يخرجها، حبة شعير يخرجها يصدق بها. ولما يسأل ليه تتعب نفسك وليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة، تحت ظل صدقته، كأن هذه الصدقة تكون لك مظلة يوم القيامة تقيك من حر الشمس في يوم القيامة. فالصدقة، ومش كل إنسان حيث يتصدق بشيء كثير، حتى اللي يصدق بالكثير يمكن يبخل في وقت من الأوقات. فلذلك جعل أنه الأصل اليسير، أعطي اليسير، أعطي اليسير ولو كان كراع شاتم وكان هذا الكراع محرقا، فأعطي، عود نفسك على العطاء. ويقول في حديث أبي هريرة: يا نساء المسلمات لا تحقرن دارة لدارتها ولو فرس نشا، ولو فرس نشا. ومش ممكن واحدة تدي الثانية فرس نشا، لكن هما من باب المبالغة في التقليل، إنه تقليل الشيء، المعنى الشيء اليسير الذي يحتاج إلى مثله ادي هذا الشيء، وما تنظرلوش انه يسير، انظر لحاجة هذا الاخر اليه، اذا كان هذا الاخر محتاجا اليه اعطي هذا الشيء ولو كان يسير. فرس الشاة اللي هو نقول الجمل الخف بتاعه، مثل هذا الخف يسمى فرس في الجمل، وفي الشاة استعار له هذا الاسم، المقصود الظلف، ظلف الشاة اللي هو الحافر بتاع الشاة، حافر الشاة تعمل به. لكن بيقول انه اذا كان في فائده للجار اعطيه للجار، وما تحتقريش هذا الشيء، المعنى اعطي ولو الشيء اليسير طالما هذا الشيء في فائده لهذا الجار ويحتاج اليه ويكون هذا سببا للمحبه بينك وبين هذا. فهم ذلك الصحابه وفهموا انه كيف يكون الإنسان في ظل صدقة يوم القيامة، فكان البعض منهم يتصدق بالشيء اليسير، وهذا الصحابي الذي ذكرنا يخرج بشيء من الشعير يتصدق، كل ما يطلع للصلاة يأخذ حاجة من البيت، مرة من المرات قال ما بصلة، لا بصلة في البيت، أخذها وتصدق بها. فكان يقول هذا يقزز ثيابك، تخرج بشيء بصلة بجيبة، قال لم أجد غيرها. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. يبقى هنا المقصد من الحديث مش إن هي تتصدق على جارتها بفرس شاة حقيقة، بظلف شاة اللي هو بيترملة، المقصد منه الشيء اليسير الذي قد يكون في نظر المهدي ملوش قيمة، بس في نظر المهدى إليه له قيمة وقد يحتاج إلى مثله، أعطه ولا تنظر إلى قلة قيمته عندك أنت. يبقى لا تحتقرن شيئا يصلح أن يهدى أن تهديه. هذا الإهداء بالشيء اليسير أولى من عدم الإهداء مطلقا، أن الإنسان يقول لأ أما يبقى عندي حاجة كبيرة أبقى أهدي، حليني لما يبقى عندك حاجة كبيرة وحتيجي وحتنسى في يوم الأيام هذا الشيء، طالما أن النفس ما هيش مقبلة على هذا الشيء. اللي بيتعود أنه يهدي ويعطي تلاقي هذا عادة فيه على طول، يحب هذا الشيء، وعلى قدر ما يعطي على قدر ما الله عز وجل يعطيه، الله يعطي. وذلك كان يعلم أسماء وتقول أسماء رضي الله عنها: يا رسول الله ليس لي من المال إلا ما يأتيني به الزبير، ما ليش مال من عند أبي ولا من عند غيري، ولكن مالي هو مال الزبير، فهل إن أتصدق من الطبيخ اللي بطبخه وكذا؟ فقال: يا أسماء لا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. المرأة في البيت هتدي من إيه إلا من الحاجة اللي هي تقدر عليها من طبيخ أو من شراب. فيقول: لا توعي، يعني ما تحطيش الغطاء على الحلة وتقفليها وما تطلعيش منها حاجة، هذا الوعاء، الوعاء والوكاء الرباط اللي على فم السقاء في الشراب، إن إذا احتاج الجار إلى شيء أعطي من الشراب الذي عندك، والله يعطيك ويعاملك بمثل معاملاتك للآخرين. يحذرنا الشرع الحنيف من أذى الجار: لا تؤذي جارك بشيء. الأذى مصيبة في الأذى، والإنسان المؤذي هذا مبغوض من الله سبحانه، بغيض إلى الناس. يقول أبو هريرة: قال رجل: يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. أذى الجار قد يكون بالهمز باللمز بالشتم بالعيب بالمضايقة بأنه يقلق منامه بأصوات التسجيل العالية بالصوت العالي بالزعيق بالعراك بأي صورة من صور الأذى. هنا لا يحل الإنسان أن يؤذي غيره، لا يحل ذلك. فكيف بالجار الذي وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك أن تؤذي جارك. فهنا الرجل كان يؤذي جاره فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشكوه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب الجميع. هنا الأذى من إنسان لإنسان، والله كان سهل أجيب الجارة تأذي لي ما تعملش كده، يعني الرجل يبطل هذا الشيء. إنما لا، علمنا حالة عجيبة جدا، إن قال له انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، أخرج متاعك إلى الطريق، طلع العفش بتاعك وراه في الشارع. هنا ليه أطلع عفش؟ هو بيأذيني أصلا، طلع عفش في الشارع، إيه رد الفعل اللي حيكون في هذا الشيء؟ الرجل ما فهم هذا الشيء، لكن زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلع عفش وراه في الشارع. فمر الناس كل ما يمر إنسان، إيه الحكاية نطلع عفشك ليه؟ فلان بيؤذيني، فشكوت النبي صلى الله عليه وسلم طلع عفشك والله لعنة الله عليه. يمر واحد تاني، ايه ما طلع عفشك ليه؟ عشان جاري يؤذيني الله يخزيه. يجي الثالث الله يلعنه، يجي الرابع، كل ما يعدي انسان يدعو على هذا الجار، فالجار بهذا الشيء، فاذا به يقول للرجل ارجع الى منزلك فوالله لا اؤذيك، مش هعمل فيك كده ثاني، ارجع الى منزلك. في روايه اخرى من حديث ابي جحيفه قال النبي صلى الله عليه وسلم احمل متاعك فضعه على الطريق، احمل المتاع بتاعك حطه على الطريق، فمن مر به يلعنه. كل ما يمر الانسان بالمتاع ويعرف ان ده مطلع متاعه في الطريق بسبب ان جاره يؤذيه يلعن الجار. فاذا الرجل يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ده بقى اللي الناس بتدعي عليه وبتشتمه وبتلعن فيه، قال ما لقيت من الناس، ما لقيت، يعني انه وجد من الناس الشيء الصعب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت من الناس؟ قال إن، يعني لقيت منهم كل ما يعدوا يلعنوا كل ما يعدوا يلعنوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لعنة الله فوق لعناتهم، مش هم بس، ده كمان ربنا بيلعنك، كأن الذي يؤذي الجار ملعون من الله سبحانه يلعنه. من يحب أن يكون كذلك؟ لا تؤذي جارك، لا تؤذي الجار بشيء، لا بصوت عالي، لا براديو عالي، لا بتلفزيون عالي، لا بدأدأة وأذى، لا بروائح مزعجة ومؤذية، لا تؤذي الجار. في ناس يتفننون في هذا الشيء، في ناس يحبوا الأذى، طبيعتهم هذا الشيء. هؤلاء ملعونون بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والملعون هذا مطرود من رحمة الله عز وجل، إنه يستجلب على نفسه هذه اللعنة بأنه يؤذي غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لعنة الله فوق لعنتهم. ثم قال للذي شكا كفيت، ربنا كفاك شر هذا الإنسان بدعوة الناس عليه، فده بطل. والآخر ربنا رحمه من أذى الجار، وإحنا تعلمنا هذا الحكم الشرعي، إن احذر من أذى الجار وإلا قد يدعو عليك الناس بذلك. دعوة الناس صعبة، صعبة أن يدعو الناس على إنسان، لذلك خد بالك ما تستدلبش على نفسك أن يدعو عليك الناس. ويمكن إنسان يقول لك ما يهمنيش، في إيه يعني، يدعي اللي يدعي، والدعاء بحسب الظلومة ومش عارف إيه، زي ما بتسمع، صحيح بحسب الظلم يكون الاستجابة، لكن يعني أنت زكيت نفسك ليه وقلت أنا مش ظالم؟ ما أنت بتعمل أشياء أنت ظالم فيها. وكثير من الناس تلاقي الظلم من فوق ومن تحت وكله ظلم، ويقول لك ما بظلمش حد، ما بظلمش حد، والدعوة على قد الظلوم. هو بيضحك على نفسه، بيخدع نفسه بذلك، هو ظالم، يفعل أشياء يؤذي بها الناس. احذر من أذى الناس، واحذر من أن يدعو الناس عليك. من الأذى إن الإنسان يبقى مشغل تلفزيونه في الشارع مسمع الدنيا كلها، وتقوم من ما تعرفش تنام بالليل من صوت التلفزيون هنا، من صوت التلفزيون هنا، من صوت التزيين، من صوت، هذا من الأذى. يدريك إن الناس حيدعوا على هذا الإنسان ولا لا؟ اللي بيعرفش ينام روح منك لله، منك لا مش عارف أنام، ألقت منام، يا ترى حيحصل لك إيه بسبب هذا الشيء؟ ما تظنش نفسك أنك بمنأى من العقوبة، لا تدري إيه يحصل لك النهاردة، إيه يحصل لك بكرة، إيه يحصل لك بعده. احذر من أن يدعو الناس عليك. لا تؤذي أحدا من الخلق. يقول أبو عامر الحمصي كان ثوبان رضي الله عنه يقول: ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا، أصيب من المصائب. أن الإنسان يقاطع إنسان، أنا مقاطع فلان ما بكلموش من غير سبب أو بأسباب تافهة من أمور الدنيا، قد يكون المخاصمة للإنسان زعل من التاني وليك 3 أيام، إنك تبقى زعل بعد 3 أيام ارجع تاني إلى صاحبك وكلم صاحبك وانصحه وينصحه. لكن المهاجرة لو تخيلنا إن ذا هاجر ذا ولا هاجر أصبح بسهولة تتقطع أوصال المجتمع بالمهاجرة والمصارمة، فلذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وهنا يقول ثوبان: إذا مات وهم على ذلك فوق 3 أيام، يعني متخصمين مع بعض فوق 3 أيام، كل واحد معاند ومصر ان هو ما يصطلحش والامر تافه ما يسويش، يقول فمات وهما على ذلك. مات هو الانسان دائما تفكيره في الدنيا، ان مش مكلمك هيحصل لي ايه، يعني مش هيحصل لي حاجه. شوف هنا مات الاسنان هذا المخاصم والتنين مقطعين بعض والتنين مش عايزين يوصلوا بعض، يقول الا هلك جميعا، الا هلك جميعا، يعني عند الله عز وجل العقوبة. ولذلك جاء في حديث آخر أن هجر المسلم سنة كسفك دمه، هجر المسلم سنة، الإنسان لما يقاطع أخاه المسلم سنة كاملة من غير سبب استكبارا عليه مقاطعة له بالشيء، قد يكون الآخر معذورا فيه ولكن أخذته العزة بالإذن فقاطع من أجل ذلك. سنة تقاطع أخاك كأنك سفكت، كأنك قتلته، يعني كبيرة من الكبائر تساوي قتل هذا الإنسان. قال: إلا هلك جميعا. وما من جار يظلم جاره ويقهره، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله. الظلم صعب وشديد، إنسان يظلم جاره كل شوية يؤذيه، كل شوية يستغل انه ضعيف عمال ينقرز فيه ويشتم فيه لغاية ما جاره عزل بسببه، مش عايز الأذى بتاع هذا الإنسان. طيب وعزل، انتهت القضية؟ لا والله ما انتهتش، لسه القضية قائمة عند الله عز وجل. هذا هالك، هذا الذي تسبب في إخراج هذا من بيته أنه يعزل من بيته، هذا هلك عند الله، يعني راح في نار جهنم والعياذ بالله. من يريد أن يكون كذلك؟ ما تفرحش أنك تؤذي الجار لغاية ما الجار يمشي ويعزل، لا، الجار اللي يكون كذلك جارا مفسدا فاسدا يتلف ويفسد في الناس ويؤذي في الخلق، فانت خليته يمشي ماشي. اما ان جار استضعفته فتفعل به هذا الشيء، وبرضو اوعى تبرر لنفسك الشيء، تبرر لنفسك الاذى. وكم من انسان يؤذي وبعدين يقول لك لا ده هو اللي بدا، ده هو اللي اذاني، ده هو اللي عمل فيها، بيقنع نفسه بشيء اللي هو نفسه مش مقتنع به، ولكن بيحاول ان يقول هذا الشيء. لا تخدع نفسك، يخادعون الله وهو خادعهم، الذي يخادع ما يخادع إلا نفسه والله يخدعه. سيبه على ما هو فيه لغاية ما يحشره يوم القيامة في النار والعياذ بالله. احذر من الأذى، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.